أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نكتتين، الواحدة منهما مربوطة بالصوت. احنا مشكلتنا انه ان خفضنا صوتنا ما نسمع. هذا الشيخ عيسى قاعد يبقق عيونه لك ما من رفعنا صوتنا انفعلت وتعبنا. الله يساعدنا وياكم. لا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا المطلب مما يسمى عند الإيرانيين بمطلب كليدي. يعني هذا المطلب وهذه العبارات التي سنمر عليها الآن من العبائر المهمة جدا التي لها ارتباط بعدة مسائل في عدة مواضع. انتبهوا لما يقوله المصنف في المقام. قال المصنف: وإن استغربت كون الطبيعة أو الجسم أو غيرهما من مراتب النفس. يقول: إن استغربت الاتحاد بين المجرد والمادي، فكيف نتصور الوحدة بين الاثنين والحال أنهما من سنخين؟ فاعلم النقطة زائدة، فاعلم أن لكل منها، أي من الطبيعة أو الجسم أو غيرهما من المراتب، يعني لكل مرتبة اعتبارين. اعتبار أنه لا بشرط، واعتبار أنه بشرط لا. المرتبة عبارة عن ذلك الوجود مأخوذا مع خصوصية ما، هذا المرتبة. فإذا لاحظنا وجود الإنسان في مرتبة جسميته، أي مأخوذا مع الجسمية، فإما أن نأخذه مع الجسمية التي هي غير التجرد، وهذا عبارة عن اعتباره بشرط لا، وإما أن نأخذه مع الجسمية التي هي عين التجرد، وهذا عبارة عن أخذه لا بشرط. فهذان اعتباران جاريان في كل مرتبة من مراتب الطبيعة أو الجسم أو غيرهما. وبعبارة أخرى، اعتبار كونه في الحركة والاستهلاك، واعتبار الوقوف والفعلية. اعتبار الحركة والاستهلاك، واعتبار الوقوف والفعلية. بيان ذلك أن وجود النفس من سنخ الوجودات المتقومة بالفعلية والقوة، ففيه محوضة القوة وصرافة الفعلية، أو صرافة الفعلية ومحوضة القوة، بحيث يكون وجوده عين عدمه، وكثرته عين وحدته، وتجرده عين ماديته. هذا شأن هذا الوجود. فإن لاحظناه متطورا متحركا، فمعنى هذه الملاحظة أنني ألاحظ الطور مشتملا على الطور السابق داخلا تحت الطور اللاحق، وهذا يعني أنني ألاحظ كل طور مستهلكا فيما في طرفه. كل طور هو طور خاص لكنه متحد بالطوري، وهذا شبيه من جهة بما يقال هذا الطابق وهذا الطابق بيت واحد. فأنا عندما أقسم البيت إلى طابقين أجمع في هذا الطور من الملاحظة ملاحظة تباين المراتب وملاحظة اتحاد المراتب. فمن جهة أحكم بالاتحاد، ومن جهة أحكم بالمباينة. من الواضح طبعا أن الحركة من دون التباين بين المبدأ والمنتهى، أو بين هذا الحد من المسافة وهذا الحد، لا تعد حركة. ما الحركة إلا الانتقال، ولا انتقال إلا مع تباين بين المبدأ والمنتهى. إذن لا بد في الحركة من تباين بين الحدود. من جهة أخرى لا يمكن فرض هذا التباين من جميع الجهات، وإلا لن تكون هناك حركة، بل لا بد أن تكون الحدود متصلة، وهذا الاتصال عين الوحدة. إذن الحركة وحدة من جهة كثرة من جهة. فإن أخذنا المرتبة حدا من حدود الحركة بحيث تكون متحدة بالطرفين حكمنا بالوحدة، وأما إن أخذنا المرتبة في نفسها لا من جهة أنها مرتبة في تلك الحركة، بل أخذناها حدا وجزأنا أو قل قطعنا بين هذا الحد وبين هذا الحد، حينئذ نحكم بالمغايرة. قال والمعدود، طبعا هنا بعد أن انتهينا من بيان الاعتبارين أقول بين قوسين والمطلب لدقته قد يضيق التعبير عنه فيوجب ذلك التشويش. الآن لاحظوا معي عبارة المصنف، يقول والمعدود من مراتب النفس، حيث نقسم النفس إلى مراتب، فنقول جسمانية روحانية مجردة مادية وهكذا. المعدود ما هو؟ إنما هو كل واحد، يعني كل مرتبة لكن بالاعتبار الأول، وهو ما يكون مأخوذا لا بشرط، لا ما يكون مأخوذا بشرط لا. طبعا مقصوده أن الذي تندمج في النفس هذه المراتب المأخوذة لا بشرط، والتي تتحد معها النفس هذه المراتب مأخوذة لا بشرط. لكن يمكن أن نلاحظ المراتب لا بشرط بلحاظ آخر فتكون متحدة مع النفس بلحاظ ثالث، بمعنى أن نقول أن هذه المرتبة التي هي لا بشرط هي عين هذه المرتبة المأخوذة بشرط لا، من جهة الذات، من جهة الذات. فحينئذ لاحظوا ما انتبهوا، إذا كانت عندنا قطعة قماش فوضعنا يدنا على طرف من أطرافها نقول عن هذا الطرف أنه جزء من قطعة القماش، هذا كلام صحيح أو لا؟ عرفا صحيح. طيب إن جاكم واحد وقال لا هذا مو جزء لأنك ما بعد تقسمها، هم هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. أشوف حكمت بالجزئية ونفيت الجزئية، وكلا الحكمين صحيح لاختلاف كلا اللحاظين. أنت عندما حكمت بالجزئية لاحظت الانقسام ولو توهما، وذاك الذي نفى الجزئية لاحظ الاتصال فقط قطع النظر عن الانقسام ولو في حالة التوهم. إذن كلا الكلامين صحيح، لكن لو حصل الانقسام فعلا، انتبهوا، لو حصل الانقسام فعلا قسمنا قطعة القماش ووضعنا يدنا على إحدى القطعتين، فهل يصح أن نقول عن هذه القطعة أنها جزء؟ لا. ليش؟ لأن هذا الموجود مباين للموجود الأول، إذن الجزئية لا تكون إلا مع الاتصال المحكوم معه بالمغايرة، بحيث تكون الجزئية جزئية شيء لشيء متحد به. أما إطلاق الجزء على ما بعد التقسيم فهذا يكون بلحاظ علاقة ما كان. زين؟ فإذا يمكن أن يقال أن المرتبة المجردة إذا لاحظناها مجردة فهي ليست بجزئين، لأنها تكون من هذه الناحية منعزلة الذات عن سائر المراتب. نعم هي جزء باعتبار اتحادها الذاتي مع المرتبة المأخوذة لا بشرط، فيكون الاتحاد حكما للمرتبة المأخوذة لا بشرط لا حكما للمرتبة المجردة المأخوذة بتجردها. هذا الأمر يحتاج إلى التفات. قال والعبارة الأولى أن كل واحد من المراتب إشراق من إشراقات النفس. طبعا الأولوية بلحاظ إفادة هذا التعبير لمعنى أرقى لا بلحاظ الأوضحية، لا ولا في الواقع هذا أشد إبهاما من الأول.
كل الآن الله يعني على أي شيء من زيد هذا نفسه زيدين، قل عن نفسه زيدين. عجل يصير كأنه يعني اصطلاحات في مثلا بداية نبحث النفس عندما جينا نستدل على وجود النفس ونقول بأنه باعتبار أنه لا يفعل على كرة واحدة فالأجسام لا تختلف مثلا عن بعضها البعض مثلا فأكيد في شيء وراء هذا الجسم مثلا.
قلنا طبعا قلنا أن النفس تطلق بعدة إطلاقات على عدة معان، وينبغي يعني للطالب أن يميز بين المراد منها في كل موضع، وهذا ليس من العسير إذا التفتنا إلى الاختلاف بين المعاني حيث يمكن إحراز مراد المتكلم بلحاظ مورد البحث والنزاع. فعندما كنا نتكلم عن النفس وامتيازها عن الجسم بأن النفس ما تفعل أفعالا متعددة أو لا على وتيرة واحدة، كان الملحوظ هناك النفس بمعنى الجوهر المجرد، غاية الأمر أنه الجوهر المجرد متعلق بالجسم بخلاف الطبيعة مثلا التي يكون لها فعل واحد. هناك نلاحظ الجوهر المجرد بلحاظ ذاته أو باعتبار ذاته مثلا. قال وقد شبه النفس في استكمالاتها بمراتبها بحرارة تحدث في فحم من نار مشتعلة تجاوره ثم تشتد تلك الحرارة بالتجمر والتشعل والتنور، بمعنى أن النار هي عين الفحم، والفحم عندما كان متقدا عين الفحم عندما كان منطفئا خامدا. زين، لكن الاختلاف إنما هو بين مراتب هذا الموجود الواحد المتصل. كذلك الروح، إذا عرفت هذا فاعلم فأعور عاميت عينه اليمنى. العين اليمنى يراد بها القوة التي شأنها أن تدرك جهات الخير أو الجهة الشريفة في الموجود. من عاميت عليه أشرف جهات النفس جسمها حيث لم يلحظ فيها إلا جهة الخسة والانقسام والكثرة. فأعور عميت عينه اليمنى جسمها كمن يقول إن النفس جسم لطيف، وهو الروح البخارية، سار في البدن، أو أنها أجزاء أصلية في البدن، أو أنها جزء لا تتجزأ، أجزاء لا تتجزأ في القلب مثلا إلى غير ذلك. هؤلاء حكموا بأنها جوهر جسماني، فقد شبهها بالأجسام الطبيعية الأخر، وحددها أيضا كمن اجترأ بنحو ذلك في المبدأ من المشبهة، أي أن حال هؤلاء حال من قالوا بأن مبدأ المبادئ وعلة العلال والواجب جل وعلا جسمهم. هؤلاء مشبهة، هؤلاء الذين قالوا في الروح مثل ذلك أيضا يكونون مشبهة. كما يحدها أي النفس الذين نزهها عن البدن، يقول أن الذي يحكم بتجرد النفس وانعزالها عن البدن يشارك الأول في محذور التحديد. غاية الأمر أن كيفية التحديد عنده تختلف، وإلا فقد جامعه ووافقه وواطأه في أصل التحديد، والمحذور لا يرتبط بنوع التحديد بل بأصل التحديد. نزهها عن البدن وقواه كالفلاسفة الذين يقولون بتجردها عن البدن، إلا أن لها إضافة طارئة وتعلقا بالبدن. هذا إلا أن لها، هذا متعلق بتجردها يعني، أو قل يقولون إلا أن، يعني يقولون بالتجرد ويستدركون ويحكمون مع التجرد بأن لها تعلقا بالبدن كتعلق الربان بالسفينة والملك بالمدينة. فهذا التنزيه وإن كان حقا بوجه إلا أنه يرجع إلى تنزيه قوة من قواها مسمات بالعاقلة. هذا شبيه بعبارة صدر المثلهم في المبدأ والمعاد كما قرأناها، فقد حددوها بمرتبة خاصة وزعموا أنها واحدة بالوحدة العددية. يريد بالوحدة العددية الوحدة التي تكون منشأ لانتزاع عنوان الغيرية بالعدد، لأنه يعني قال هذا موجود وهذا موجود آخر، والحال أنه ليس الأمر كذلك. والحال أن وحدتها وحدة حقة ظلية. الوحدة الحقة هي الوحدة التي لا يمكن فرض سواها. وهي تنقسم إلى قسمين، وحدة حقة حقيقية ووحدة حقة ظلية. والجامع بين الوحدتين أن كل ما يفرض غيرها يعود عينها، بمعنى أن الغيرية إنما تكون بلحاظ ما، وإلا فهما في الواقع أمر واحد. طبعا الوحدة الحقة الحقيقية شأنها الوحدة مع جميع مراتب الواقعية، بحيث كل مرتبة من مراتب الواقع عين هذه الوحدة وعين هذا الواحد بهذه الوحدة. وسميت حقيقية لأنه لا يوجد وراءها إلا الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذ كل شيء يفرض شيئا فله نصيب من الحقية، هو حق وهو من جهة حقيته عين الحق، فلا يوجد وراء الحق حق، بل كل حق فهو عين الحق. أما الوحدة الحقة الظلية فهي وإن اتصفت بهذا الحكم إلا أنها تتصف في هذا الحكم في مرتبة من مراتب الواقع، بمعنى أن ثمة وجودا ذا مراتب كل مرتبة منه عين المرتبة الأخرى إذا قصرنا النظر على هذا الموجود. ومن هذا القبيل النفس، فإن النفس ذات مراتب كل مرتبة منها وإن كانت غيرها من جهة إلا أنها عينها بوجه آخر، وهذه وحدة حقية. نعم، لما كان الحق الذي هو منشأ هذه الوحدة حقا مقيدا أمكن أن نتصور حقا وراء الحق الجملي، وراء حقية النفس، مثلا حقية نفس زيد غير حقية نفس عمرو وغير حقية نفس بكر. فزيد له وحدة حقية لكن بلحاظ مراتبه لا بلحاظ مراتب عمرو، وعمر له وحدة حقية بلحاظ مراتبه لا بلحاظ مراتب عمرو، وهكذا. بخلاف الحق المطلق فإنه كلما قيس إلى كل حق كان كل حق عينه. حقية حقيقية عفوا حقيقية ومقابلها ظلية.
يعني الظلية مو بلحاظ ما ظل لوحدة الواجب.
لا لا لا، شوف ظل لوحدة الواجب صحيح. الظلية يعني الآن نشير إلى خصوصيتين في الظلية. الخصوصية الأولى أن وحدتها مسانخة لوحدة الحق المطلق، ولا يمكن أن تكون مسانخة ما لم تكن مسانخة ما لم تكن أدنى، لأنها لو لم تكن أدنى كانت عينها بعد، لا معنى لأن تكون مسانخة فلا بد أن تكون أدنى. بهذا اللحاظ قال عنها ظل. لكن في الظلية خصوصية أخرى، هذا يرجع إلى كونها أدنى بعد، وهي أنها مقيدة، إذ لو لم تكن مقيدة كانت مطلقة فتكون عين الأولى. فيراد بالظلية الإشارة إلى كلتا الخصوصيتين، أنها وحدة حقية لكن بلحاظ مراتبها، مقيدة بلحاظ سائر المراتب للموجودات الأخرى.
هذا ما يخص بالقسم
لا كثير، لا طبعا مراتب الظلية تختلف، وإلا أصل الظلية لا سار في الأشياء، إذ كل موجود فهو ظل لوجود الاسم الأعظم. لا لكن منهم ما يكون ظليته مقيدة بقيود زائدة، منهم من يكون أقل قيودا أبسط وجودا. قال فما رعوها حق رعايتها، يعني ما رعوا أن شأن الوحدة الحقة الظلية، إذ شأن الوحدة الحقة الظلية أن تكون جامعة للكثرات، وليس من تنزيه الحق أن ننفي الكثرة. فالذي ينزه الحق عن الكثرة أبطل كمال الحق، عطله. وهذا طبعا ما يرومه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الأحاديث المنسوبة إليه، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايرة. بل إنها لم تتجافى الجسم، أي أن النفس لم تترفع بذاتها عن مرتبة الجسم على طريقة الحذف والإيصال، أي عن الجسم، لم تتجافى عن الجسم، باعتبار أن التجافي مادة لفعل لازم، كقوله تعالى واختار موسى قومه، يعني اختار موسى من قومه، يعني منصوب بنزع الخافض. إذ توقيتي تروحت، يعني عندما نحكم بأن النفس روح فلا نعني بذلك أن ذات النفس انعزلت وتجردت، أي لا يشد عن حيطة إشراقه وسعة ذاته. الأنسب أن نجعل قوله أي لا يشد تفسيرا لقوله تروحت الذي دخلت عليه كلمة إذ. فنحن عندما نقول أن النفس تروحت فلا نعني بذلك أن النفس انعزلت بذاتها، فربما يثار سؤال حينئذ وهو أنه ما معنى أنها روح؟ قال معنى أنها روح أن دائرة وجودها لسعتها تشمل مرتبة الروح، فيحكم حينئذ بأنها متحدة بالروح لا أنها منعزلة بحيث إذا اتحدت بذاك تترفع عن هذا، لا، هي تجمع الاثنين. وكذلك لم تجافي الروح، أي لم تجانبها عن الروح، أي عن الروح، طبعا تجافي فعل متعدي لا يحتاج بعد هذا التفسير، لكن كأنه لا زال مأخوذا بحكم التفسير الأول. أي لم تجاف الروح إذ تجسدت، بمعنى أنها عندما نحكم بأنها متحدة بالجسم لم تتنزل عن مرتبة الروح بل احتفظت بها، احتفظت بها. ما ورد في الروايات من أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يراد به نزول مرتبة فعله جل وعلا، ومرتبة فعله جامعة للمراتب، يعني الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فجعل المثل مثلا للنور ولم يجعل المثل مثلا لله، فنوره سار في السماوات والأرض. قال والسنخ الباقي فيهما كما ترى من حالهما، بل هو الأصل المحفوظ، والنقطة زائدة، بل هو الأصل المحفوظ والسنخ الباقي فيهما. طبعا المراد بالسنخ الباقي هنا الشيء الذي يجمع شتات المتكثر، كالسلك الذي ينظم شتات اللآلي، هناك سلك نظمنا فيه جواهر متعددة، هذا السنخ الباقي وهذا السلك الناظم هو وجود النفس، هو وجود واحد ذو مراتب. كما ترى من حالها في هذا العالم أنها تارة مع الله وملائكته المقربين، وذلك عند تذكره وتذكر أسمائه ومقرب حضرته، وتارة مع بهيمة شهوتها وسبع غضبها. يقول الله عز وجل حكاية على لسان المشركين، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي موضع آخر وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وطلبوا منه أن تكون له جنة يأكل منها. الله عز وجل يقول قل في مقام الإجابة عن هذه الشبهات وهذه الإثارات، علم نبيه صلى الله عليه وآله الطاهرين كيفية مجادلتهم، فقال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وفي موضع آخر قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل الله عليهم ملكا رسولا. طبعا الله أجاب عن هذه الشبهات في أكثر من موضع. يقول تعالى قل سبحان ربي، أولا علمه أن يسبح ربه للإشارة إلى أن نظام الوجود ليس على نحو ما يتوهمونه من كثرة انعزالية، حيث طلبوا منه أن ينزل عليهم ملكا، وهذا الطلب يناسب توهمهم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرسل رسولا يختار من سنخ آخر ونوع آخر من الموجودات موجودا حتى يكون رسولا إلى النوع الثاني. الله عز وجل يقول هذا النحو من التفرقة هذا مبني على الغفلة عن نظام الوجود، وأن نظام الوجود إنما يكون بنحو التشكيك، وإذا كان بنحو التشكيك فلا يمكن لصنف أن يرتبط بصنف آخر مع الانعزال الذاتي. مثلا أنتم تريدون ملكا رسولا، الله عز وجل يقول لا يمكن، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل الله عليهم ملكا رسولا، بمعنى أن القاعدة تقتضي أن يكون المرسل من سنخ المرسل إليهم، هذه قاعدة حتى يتفاهم معهم، إذ لو كان المرسل من سنخ غير سنخ المرسل إليهم لم يمكن التفاهم، فلا يتأدى ما أمر بإرساله. شلون تحمل رسالة إذا لم تتفاهم مع من أرسلت إليه؟ إن قلت لا يمكن أن يرسل الله سبحانه وتعالى بهيمة ويعلمها النطق، قلت تعلمها النطق يعني أنها مسانخة له من هذه الحيثية. ومن الواضح أنه لا يمكن للبهيمة في حد بهيميتها أن تتفاهم مع الإنسان في مرتبة إنسانيته، إلا أن تكون حائزة على قوة النطق فتكون إنسانا على شكل بهيمة. ويعود الإشكال حينئذ أن الله لم يبعث إلا إنسانا. قل سبحان ربي، إذا ما تتوهمونه هذا يتنافى مع نظام الوجود. ثانيا أنتم تطلبون جنانا وتطلبون أن أنزل عليكم ملكا رسولا، أنا بشر، غاية الأمر أنني بشر رسول، فمن ناحية بشريته صلى الله عليه وآله الطاهرين لا يملك من الأمر شيء، ومن ناحية رسالته هو أمين لا يقترح على ربه. ويقول تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يشير إلى أن إرسال البشر إلى الناس، لأن الرسالة لا تكون إلا كذلك، غاية الأمر أن الرسالة تقتضي وجود واسطة بين المرسل إليهم والمرسل. طبعا هذا النحو من الطرح القرآني للرسالة خلاف ما حرص بعض الجهلاء من المشركين والمنافقين على طرحه للناس. الحجاج عليه اللعنة يقال أنه وقف على المنبر فقال أيها الناس أيهما خير رسول المرء أم خليفته، فقال الناس تحت المنبر خليفة المرء خير من رسوله، إذ العادة قاضية أن الذي يستخلفه الشخص خير ممن يرسله الشخص، هذا العادة قاضية. فقال أيها الناس إذا أمير المؤمنين خير من الرسول صلى الله عليه وآله، هذا كلام ينسب إليه حتى في كتب العامة، فأراد أن يفضل الخليفة الأموي على رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهر. هذه مغالطة نشأت من تجريد معنى الرسالة، تجريد لفظ الرسالة عن معناها الصحيح، عن معناه الصحيح، وحامل هذا اللفظ على المعنى اللغوي العرفي، وهو الذي يكون حاملا ولا يشترط فيه أن يطلع على مؤدى الرسالة، بأن يكون تسميته بالرسالة باعتبار حمله للكتاب. وليس هذا شأن الرسل والأنبياء، الأنبياء يحملون بقلوبهم رسالة من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الرسالة هو العلم، هذه الكتاب الذي يحمله النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين هو العلم، ولا يمكن هنا أن يحمله بلا فقه، لابد أن يفقهه حتى يحمله. وإن شئت قلت أن الاتصاف به عين كونه عالما به، فكيف لا يكون خيرا من خليفته؟ الحق أن الرسول خير من الخليفة من هذا الناحية. نعم، ببيان آخر يكون خليفة الله سبحانه وتعالى عين رسول الله بالمعنى المطلق، فيتحد الأمران لا مفاضلة بينهما. إذا كان الرسول رسولا فلا بد أن يجمع بين أمرين، بل بين ثلاثة جهات. الجهة الأولى جهة خلقيته، الجهة الثانية جهة حقيته، الجهة الثالثة جهة ملائكيته، إذا صح التعبير. بمعنى أن الرسول ما لم يكن صالحا لمباشرة الناس وتلقي الناس منه فلا يعقل اتصافه بكونه رسولا. ووجه اشتراط هذا الشرط واضح، وهو أن الرسول هو من يؤدي، فكيف يؤدي إذا لم يكن الناس قادرين على الاتصال به؟ لا بد أن يكون بشرا. ثانيا، لا بد أن يكون مسانخا للملائكة، لأن بعض أنواع الحقائق تتلقى من الملائكة، ولا بد بين المتلقي والمتلقى منه من مسانخة. وأيضا لا بد أن يكون صالحا للارتباط بالحق، لأنه رسول الحق، فيكون بين الرسول وبين الحق نوع مثالية، ليس لله مثل لكن لله مثال وظل، فالرسول يجب أن يتلقى من الحق. لذلك بعضهم يقول أن قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، قال بعضهم أن المراد بالرسول هنا شخص النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، فيكون إلقاء النبي للوحي إلى الناس نوعا من كلام الله للناس. وهذا يوافق الرواية التي تقول والله لقد تجلى الله لخلقه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه، ويوافق قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام في اللغة يطلق على ما يتلفظ به المتكلم، وإسناد الكلام إلى الله من باب إسناد الفعل إلى الفاعل، فالنبي إذا قرأ القرآن فقد تكلم الله على لسانه، فيكون النبي حينئذ بمثابة شجرة موسى، وهذا هو الوحي. وليس في ذلك غرابة، يعني حتى لو لم نقبل تعين هذا التفسير فالإنصاف أن هذا تفسير معقول جدا، فإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كل من يقرأ القرآن فإنه يقرأ كلام الله، فيكون الله المتكلم على لسانه. إن قلت نحن أشرنا أشرنا إلى شيء من هذا في باب الصلاة، إن قلت يلزم من هذا أن يكون كل من قرأ القرآن فقد بلغ درجة النبي في أن يتكلم الله على لسانه، مع حفظ أفضلية النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لجامعيته، لكن المدعى أن القرآن لما كان كلام الله فكل من يقرأه فإن الله يتكلم به على لسانه، فما الفرق حينئذ بين سماع الكلام على لسان النبي أو سماعه على لسان القارئ نفسه؟ ما الفرق؟ قلت الفرق أنك تقرأ كلام النبي الذي هو كلام الله. إذ الحق أن القرآن إنما كان قرآنا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وطهري، وهذا يوافق قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك، وهذا لا يتنافى أبدا مع أنه كلام الله سبحانه وتعالى، إذ ليس للنبي في مقام التلقي ولا أداء الرسالة أي شأن بشري. النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين صحيح بشر، صحيح أنه بشر، بشر هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن هذا البشر له خصوصية فوق كل خصوصية، بشر يوحى إليه وعليه، ففعل النبي وحي وكلام النبي وحي، إذن كلام الوحي هو كلام النبي وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فأنت وإن وفقك الله ليتكلم الله على لسانك، لكن هذا الكلام الذي تكلم به الله على لسانك هو كلام النبي، إذن الشرف للنبي أولا وبالذات، ولك ثانيا وبالتبع، ثانيا وبالتبع، مو ثانيا وبالعرب، ثانيا وبالتبع. وبعبارة أخرى، لا يقرأ القرآن قراءة مسلم ومؤمن إلا من وفق أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، وأمة النبي يكافر بها الأمم، يعني ليست خارجة من دائرة وجوده صلى الله عليه وآله وعليه. فهذا الوجود النفسي وجود جامع بين المراتب، كلما علت مرتبة النفس استطاع أن يحوز على كمال بحيث يجمع بين الكمالات، فتارة يكون مع الله وتارة مع الملائكة وتارة يكون مع الناس، بل تارة يكون مع البهائم. كلوا وارعوا أنعامكم، هذا شأن الرسول النبي والإنسان. صلى الله عليه وسلم طبعا له ربط، لكن هذه النبوة يعني حالها في مبحثنا كحال الروح، وذلك لأن الروح قابلة للتقسيم، أكو روح قدس، أكو روح شهوة، أكو روح عقل، أكو روح كذا. أعلى مراتب روح النبي روح القدس، وهي روح النبوة، النبوة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله. قال وهي في الحالين واحدة، يعني هي في حال كونها مع الله وفي حال كونها بهيمة واحدة، فكل حد أي مرتبة من مراتب النفس مع حد آخر هو هو، باعتبار أن النفس ناظمة شتاتها ومؤلفة بين متخالفاتها، وأن وجودها الذي هو الأصل عين الوحدة والتشخص، وفي مراتبها التي يجوز عليها الحركة، يعني المراتب التي تقع الحركة فيها قد عرفت كيفية بقاء الموضوع، النقطة خطأ يعني ليس لها موضع، وفي مراتبها التي يجوز عليها الحركة قد عرفت كيفية بقاء الموضوع، يعني كيف نحكم ببقاء ذات المتحرك إذا بلغ حد التجرد، والحال أن حد التجرد يباين حد المادة. شلون؟ يقول هناك في مسألة الحركة الجوهرية بينا كيفية بقاء الموضوع، وأن الموضوع هو الملحوظ لا بشرط من جهة المراتب، وإن بوجه وهو اعتبار بشرط لا صح عنه سلبه، يعني إن أخذنا كل مرتبة بشرط لا من جهة سائر المراتب صح سلب كل منها عن الأخرى، أي سلب الحد الآخر، ولكن النفس لا تقع في عرض الحدود، بمعنى أنك إذا لاحظت كل مرتبة بشرط لا فأنك لا تلاحظ النفس حينئذ، بل تلاحظ هذه المرتبة، لأن النفس هي الوجود الجامع، كأنها صور هي معناها، يعني المراتب كأنها أي المراتب صور، صور يعني صورة مثل الصور المرتسمة في الذهن، التي تكون مرايا وجهات لموجود واحد، وقشور هي مغزاها، يعني قشور هي لبها، بمعنى أن كل مرتبة وجه من وجوه تلك الحقيقة وعنوان لذلك المعنوان. غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.